فترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من الحصباء، صديد قيح ودم، خبت طفئت، تورون تستخرجون، أوريت أوقدت للمقوين للمسافرين، والقي القفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم، زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف، وردا عطاشا، غيا خسرانا. وقال مجاهد رحمه الله: يسجرون توقد بهم النار، ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم، مارج خالص من نار خالص من النار، مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض، مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط، مرج البحرين،
مرج الأول عندكم كسر الضاء ولا فتح الضاء، مرج عندنا مرج كسر، مرج أمر الناس اختلط،
مرج البحرين، مرجت دابتك تركتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صفة النار وأنها مخلوقة، أجارنا الله وإخواننا المسلمين منها. لا شك أن النار مخلوقة موجودة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهذه الآية صريحة في أن النار مخلوقة معدة أعدت، فهي معد مخلوقة معدة موجودة. وأما الحديث ستأتي إن شاء الله ودلالته صريحة، فهذا الحر أشد ما يجد الناس من الحر هذا من نفس جهنم، هذا صريح بأن النار مخلوقة موجودة وأنها تتنفس ويجد الناس حر نفسها والعياذ بالله. وأين هي الآن؟ أين مكان النار؟ فقد ورد في حديث البراء رضي الله عنه رواه أحمد وغيره أنها في الأرض السابعة، إن النار في الأرض السابعة، ولذا فإن نفسها يوجد في الأرض، إذا تنفست في الصيف وجد الناس حر نفسها، وإذا تنفس في الشتاء وجدوا بردها كما سيأتي في الأحاديث، فهي في وسط الأرض. ومعلوم أن وسط الأرض هو أضيق مكان في الوجود وأوسع مكان، والكون كلما علا اتسع كلما نزل ضاق. يقول تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، فهذا يدل على أنها في مكان ضنك والعياذ بالله، ضيق شديد الحرارة، فيجمع الله تعالى لهم بين هذه الأنواع من العذاب، الضيق والضنك وشدة الحرارة مع ما في النار من الأغلال والأنكال والحميم والغساق إلى آخر ما جاء في النصوص. المؤلف رحمه الله على عادته أنه إذا ذكر شيئا يستطرد ويأتي بالآيات التي تناسب أو تتعلق بالموضوع، فذكر الآيات التي في وصف النار وهو فسرها. الغساق هذا من طعام أهل النار والعياذ بالله، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إذا حميم ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم استثنى من الشراب الحميم واستثنى من البرد الغساق. وهذا على قول المفسرين أن الغساق هو الشراب البارد شديد البرودة، لا يذوقون فيها بردا إلا غساقا ولا شرابا إلا حميما، فاستثنى الحميم من الشراب واستثنى الغساق من البرد، فيعذبون بهذا الشراب الخبيث المنتن الرائحة كريه الطعم بارد شديد البرودة يحرق من شدة يحرق شاربه من شدة برودته. يقال غسقت عينه يعني سالت، فالغساق هو ما يسيل من أجساد المعذبين والعياذ بالله. فالغساق هذا فيه معنى السيلان أنه يسيل، معنى الغساق غسقت العين إذا سالت، والغساق مأخوذ من البرودة كما قال تعالى من شر غاسق إذا وقبه الليل لأنه شديد البرودة. ففي ثلاثة أقوال في معنى الغساق، في المأخوذ من السيلان، المعنى الثاني مأخوذ من البرودة، المعنى الثالث مأخوذ من الرائحة المنتنة. وقال الحافظ رحمه الله ولا مانع من الجمع بين هذه المعاني الثلاثة، فيكون سائل يعني الغساق هو ما يسيل من أجساد المعذبين من قيح ودم وماء ونحو ذلك، ويكون شديد البرودة ومنتن الراحة والعياذ بالله. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجرح والدبر، الدبر هو ما القروح التي تكون في الجسد. إذا الغسلين كذلك غسالة أهل النار والعياذ بالله، فهو قريب من الغساق. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية، وقال غير حاصبا الريح العاصف، يعني الأولى تفسيرها بالمعنى العربي، ما دام أن الكلمة لها معنى في لغة العرب فلا حاجة إلى أن تفسر بغير العربية، لكن لو جاءت كلمة ما لها معنى في اللغة العربية يتعين تفسيرها بغير العربية، كلمة مأخوذة من غير لغة العرب ولا أصل لها في لغة العرب، فأخذها العرب واستعملوها فتعربت، فيقال سينين أي حسن في الحبشي بالحبشية على قول، قول ثاني سينين يعني طور سيناء، يقول سيناء وسينين. ففيه كلمات أخذها العرب من العجم وتكلموا بها وأرادوا بها المعنى الذي كان يستعمله العجم، فلا مشاحة في هذا، إذا دخلت كلمة حبشية أو فارسية في لغة العرب وتكلموا بها حتى يعني شاعت بينهم فإنه يقال هذه الكلمة تعربت، فتأتي في القرآن مع القرآن عربي ولا يعني إشكال في هذا، قال هذه الكلمة صارت عربية والأصلها كذا في لغة الحبشة أو الفارس، لكن لما استعملها العرب صارت عربية، لذلك يقولون تعربت. أما إذا كان لها معنى في لغة العرب فإنها تفسر بالمعنى الذي يريده العرب ولا حاجة لتفسيرها بالمعنى الذي في اللغة الأخرى. فمثلا حصب هذه لها معنى في لغة العرب فلا حاجة لفسرها بحطب، نقول حصب جهنم من حصبته بالحصباء إذا ألقيت الحصباء على شيء، حصبته أي ضربته أو ألقيت عليه الحصباء. قال الريح العاصف والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم، هم حصبها، وقالوا حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة، لأن هذا هو المعنى الذي عليها المعول، المعنى حصب جهنم أي تحصب بهم جهنم ويرمون فيها والعياذ بالله. صديد قيح ودم، وخبت طفئت، والمعنى الثاني سكنت، وهذا أقرب، المعنى الثاني أقرب، لأن النار لا تطفأ، والنار لها حالات، إذا سكن اللهب والجمر موجود لم يطفأ لكن عليه شيء من الرماد، واللهب قد سكن يقال خبت يعني سكنت، وإذا زال الجمر ذهبت النار التي في الجمر يقال طفئت، فلا يقال طفئت وفيها جمر. والمعنى المراد هنا هو السكون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فليس المراد أنها طفئت لأن نار جهنم لا تطفئ والعياذ بالله، نار جهنم متقدة، لكن اللهب أحيانا يعلو وأحيانا يخبو يقل اللهب ثم تسعر والعياذ بالله، كلما خبت زدناهم سعيرا. إذا طفئت في نظر الصواب سكنت. تورون أي تستخرجون، أو ريتوا أو قت، أفرأيتم النار الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يأخذون غصنا من شجرة يقال لها المرخ، وغصن آخر من شجر يقال له العفار، ثم يحك أحدهما بالآخر ثم تخرج شرارة توقد، إذا وقعت على ورق أو على قش أو نحو ذلك اشتعل. هكذا كانوا يورون النار، فيحملون هذين الغصنين في متاعهم بدون كلفة وليس فيها خطر، لأن الغصن ما دام لم يحك بالثاني ما في خطر، فيحمل النار يعني الزند الذي يوقد النار بدون تعب وبدون خطر، وفي أي وقت يحتاجه في أي مكان أخرج هذين الغصنين وحك أحدهم بالآخر فاشتعلت خرجت الشرارة واشتعلت النار. هذا معنى تورون. للمقوين للمسافرين، والقي بتشديد الياء هو القفر يعني المكان الصحراء الخالية التي ليس فيها أحد، متاع للمقيم. ولا شك أن النار متاع للمسافرين والمقيمين، لكن الله جل وعلا ذكر المسافرين خاصة لأن المسافر أكثر يعني النعمة عليه أكثر، لأنه يحمل هذا الزند بدون تعب كما تقدم بدون مشقة. أما المقيم فأمره سهل، لو كانت النار تحتاج إلى شيء فيه تعب وكلفة وكذا لما شق عليه أن يحضره مرة واحدة ويبقيه عنده، لكن النعمة تظهر في حق المسافر لأنه يشق عليه أن يحمل شيئا ثقيلا، فالله سبحانه وتعالى جعل النار تخرج من هذين الغصنين الخفيفين الذين ليس في لحملهما مشقة وليس فيه خطر. وبعض العلماء قال هذا فيه إشارة إلى أن الحياة سفر كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن هذا في نظر، والآية ما تحتمل هذا المعنى، فيقال هذا من باب يعني حامل المعاني في الآيات التي لا تدل عليها دلالة يعني في أصلها. فمتاعا للمقوين يعني معنى التفسير بقيم رحمه الله متاعا للمقوين أي لبني آدم كلهم المقيم والمسافر. طب كيف جعلوا مسافرين مع أن فيهم مسافر وفيهم مقيم؟ قال لأن الحياة سفر. فلو قال هل في القرآن دليل على أن الناس في الحياة يعتبرون مسافرين أو يطلق عليهم أنهم مسافرون سواء كانوا في سفر أو في إقامة؟ قال شخص نعم، واستدل بالآية، قل الآية ما فيها دلالة صريحة، والآية واضح أنها تحمل على المسافر حقيقة، مسافر الذي يحمل زاده وينتقل من بلد إلى آخر ويحمل معه الزند سواء كان الغصنين أو ما صنع الناس من أنواع هذه الأنواع التي يورون بها النار، فالناس تفننوا في ذلك واستخرجوا الكبريت والأشياء المعروفة. فيقال ما دام أنه يعني الآية يمكن حمله على السفر المعروف، فكونها تجعل في السفر في الحياة كلها وأنها كلها سفر، هذا فيما يظهر أنه فيه شيء من التكلف ولا ينبغي ما دام الآية يمكن أن تحمل على السفر المعروف. وقال ابن عباس رضي الله عنه صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إلى صراط الجحيم قال إلى سواء الجحيم. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن صراط الجحيم أي طريق الجحيم، هذا هو الأصل، أن الصراط يطلق على الطريق، والوسط هذا شيء ثاني. فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي إلى الطريق الذي يؤدي بهم من المحشر، من مكان المحشر إلى النار والعياذ بالله، فيهدون إلى النار ولا يستطيعون أن يذهبوا عنها يمنة أو يسرة. لشوبا من حميم قال يخلط طعامهم ويصاط بالحميم. الشوب والخلط يخلط والعياذ بالله الزقوم بالحميم، فيجمع لهم والعياذ بالله بين العذابين، عذاب الطعام شدة مرارة الزقوم وشوك يقف في الحلوق، ثم يخلط أيضا بالحميم وهو الماء الحار، فيجتمع لهم النوعان من العذاب والعياذ بالله. زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. الزفير هو صوت إخراج النفس، والشهيق إدخال النفس، فالآية تدل على أن أهل النار والعياذ بالله في كربة عظيمة، وأن الإنسان الواحد منهم لا يستطيع أن يتنفس بسهولة، بل يتنفس بصعوبة بالغة، فلا يتنفس إلا عن طريق الزفير والشهيق الشديد. لأنه معروف إنسان إذا صار عنده ضيق في النفس يحتاج إلى قوة وتكلف وشدة في أخذ النفس، يخرج له صوت، بخلاف الإنسان المرتاح في أن يتنفس بسهولة، يدل على شدة الكرب عياذا بالله. زفير وشهيق. وردة أي عطاشة، مأخوذ من ورود الماء، لأن الوارد لا يرد إلا إذا اشتد به العطش، فورد أصله الذي يرد الماء، يصل الماء ليشرب، وعبر يعني يريد به العطشان لأن الإنسان لا يرد الماء إلا إذا اشتد به العطش. وردة أي عطاشا، ليس المراد أنهم يريدون ماء يشربون منه، لا، وردا أي عطاشا كحال الوارد الذي اشتد به العطش، ولكنهم لا يجدون إلا الحميم والعياذ بالله. لذلك ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين يقال عليه الصلاة والسلام: ثم تعرض جهنم كأنها سراب، فيقال لليهود: ما تريدون؟ فيقول: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم والعياذ بالله. كذلك النصارى. غيّ خسرانا، هذا فسر باللازم، ولا أصل غي هو الإعراض عن الحق مع العلم به، وأما الإعراض عن الحق مع عدم العلم فيسمى ضلال، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ضل أي أعرض عن الحق جهلا به، وغوى وغوي إذا أعرض عن الحق مع العلم به. فسيلقون غي أي جزاءه وهو الخسران، فسوف يقول أي الذي كانوا عليه وكانوا متصفين به في الدنيا. وقال مجاهد: يسترون توقد لهم النار، ثم في الحميم يسترون أي توقد بهم النار والعياذ بالله. سجرت التنور إذا أوقدته. ونحاس الصفر، النحاس المعروف سمى الصفر، يصب على رؤوسهم. في قول ثاني أن النحاس والدخان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قول الأول النحاس المعروف، والثاني الدخان، والأقرب حمله على المعروف، ما دام أنه ما في مانع منه فيحمل على النحاس المعروف. الصفر الملاب يلقى عليهم هذا الصفر المذاب والعياذ بالله. يقال: ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. الذوق نوعان: ذوق بالفم وذوق بغير الفم، وهو كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذوقوا ما كنتم تكسبون، فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه الأشياء من العذاب، من الجوع، وإن كانت لا تأكل ولا تشرب لكن الإنسان يجدها يجد مرارتها ويجد شدتها كالطعام الذي يذاق بالفم. مارج خالص من النار مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض مريج ملتبس كذا، لأن المرج أصله خلط من الاختلاط، وهنا يقول خالص من النار، هذا فيه إشكال لأن الخالص يقابل المارج، فكيف يعني نجعل المعنى واحد مع خالص غير المارج؟ خالص هو الشيء الواحد ومارج هو الشيء المختلط. لكن في قول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره القرطبي رحمه الله قال المارج من النار، قال هو لهب النار الذي يعلو النار الذي اختلطت ألوانه ما بين الأحمر والأصفر والأخضر، فهو خالص النار لأن النار فيها يعني دخان وفيها لهب، ولهب خالص جيد قوي ولهب دون ذلك. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه خلق إبليس خلق الجن من مارج، أي من أجود اللهب، من أصف اللهب وأجوده. ومارج يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مختلطة ألوانه، فيكون ما فيه تعارض بين قول خالص اللهب يعني اللهب الصافي اللي ما فيه دخان الجيد أجود أنواع اللهب، ولا يعارض أنه مارج يعني من الاختلاط. بعض العلماء قال مارج بالنار يعني النار مع دخان مختلط اللهب مع الدخان، لكن القول هذا أقرب العلماء أنه خلق إبليس من أجود النار مثل ما خلق آدم من سلالة من طين من أجود الطين. مريج ملتبس مرج أمر الناس اختلط مرج البحرين مرج البحرين. المشهور عند المفسرين أن المراد بالبحرين البحار المالحة والأنهار الحلوة، مرج البحرين يلتقيان بين يلتقيان يعني تصب الأنهار في البحار بينهما برزخ أي الأرض اليابسة لا يبغيان أي لا يختلطان، فالنهر في حال جريه لا يختلط بالبحر لئلا يفسده البحر، فبينهما برزخ من اليابسة مثل النيل والفرات تمشي بعيدة عن البحر بينهما برزخ، وثم بعد ذلك يلتقيان تصب هذه الأنهار في تلك البحار، وكل منهما فيه فائدة، الأنهار فيها الماء العذب الذي يصلح للشرب والزراعة والانتفاع، والبحار فيها المياه المالحة، ولو كانت حلوة لا فسد الكون لما لكثرة ما يموت فيها من الكائنات، فلو كان ماءها عذبا لأنتنت وأهلكت الناس، فمن رحمة الله جل وعلا حكمته أن جعلها مالحة فما يموت فيها لا ينتن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، أنها لا تنتن في البحر، فكل له فائدة ومصلحة للعباد والله تعالى حكيم عليم. هذا يعني المشهور عند المفسرين أن المراد بالبحار البحرين الأنهار والبحار المعروفة. ثم قال القائل النهر هل يسمى بحرا؟ ومرج البحرين هل يسمى أنهار؟ والحديث فرقت يعني السنة فرقت بين الأنهار والبحار، قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر ثم تفجر الأنهار، بعد البحار ثم تفجر الأنهار، فرق البحر بين النهر. وفي سدرة المنتهى أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما النيل والفرات والباطنان في الجنة، ذكر الأنهار نص على الأنهار. هنا السؤال هل النهر يطلق عليه بحر يسمى بحرا؟ ومع الدليل يقول نعم يسمى بحرا، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم ما هو؟ البحر، اليم البحر، والمراد باليم هنا نهر النيل. يقول أنه يعني يطلق في اللغة، يطلق على النهر بحر، كلها مجتمع الماء الكثير فيطلق عليه البحر. وفولق قال يعني بعض المعاصرين يفسرون البحرين بالتقاء ماءين في البحر الأحمر، كل منها له صفات، درجة حرارة وملوحة وكثافة تختلف عن الآخر، وبينهما ماء ثالث برزخ ليس بالعريض يفصل بين الماءين. فهل نقول هذا يدخل في تفسير الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ نقول يمكن يدخل في عموم الآية، يدخل فيها الأنهار مع البحار، وهذا يعني الأصل، هذا الظاهر، أن الله تعالى خاطب العرب بما يعرفون، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج ولا مرج هذا مرج آية الفرقان وما يستوي البحران هذا آية الفرقان كان مسموه كان بقيمه وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا عذب هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فكذا الآية هنا سورة الفرقان وقال نشوف الآية والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فهذه الآية تبين أن أحد البحرين عذب فرات وهو إيش؟ الأنهار، وهي الأنهار. إلا إذا قلنا أن البحر الموجود في البحر الأحمر أنه عذب فرات ويدخل في الآية، وآية الرحمن ليس فيها ذكر عذب فرات ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لكن حملوها على الآية على آية الفرقان أنه هذا عذب فرات هذا ملح أجاج. وعلى كل حال أمر في هذا سهل.
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردوها عنك بماء زمزم، فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، شك همام. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة رضي الله عنه لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش.
يقول رحمه الله في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث اتفق عليه ودلالته صريحة على أن الحر الذي يجده الناس من فيح جهنم، لكن لو قال ليس من الشمس، لأن هذا شيء محسوس أن الشمس في الصيف تكون عمودية فتكون أقرب إلى الأرض فتشتد الحرارة بسبب قرب الشمس، وفي الشتاء تميل الشمس تبتعد عن الأرض فتخف الحرارة. فيعني لو أورد مورد مثل هذا الإيراد قال كيف يعني نقول فيح جهنم وعندنا سبب محسوس ما نستطيع أن ننكره؟ فوش الجواب؟ نقول جواب سهل، ليش؟ مجموع الأمرين ما في تعارض، قل مجموع الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام ما نفى السبب المحسوس وهو الشمس، ما في الحديث تصريح أنه ليس من الشمس وإنما من فيح جهنم، لا، الشمس سكت عنها لأن أمر معروف، فليس بصدد الإخبار بشيء يراه الناس ويعرفونه، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام بما يخفى عليه من أمور الغيب لما فيه من الموعظة، فبهذا يستعد الناس يتذكرون ويخافون. ولا شك أن هذا واعظ من الله جل وعلا، فالنار غيب الله تعالى أخفاها، وكذلك الجنة، ولو رأى الناس النار والجنة لما كفر أحد، لكنه جل وعلا أخفاها، لكن من حكمة الله أنه أوجد شيئا من آثار النار يشعر بالناس ويحسونه، فالمؤمن يؤمن ويسلم وينتفع يستفيد، هذه موعظة له، كلما اشتد الحر تذكر جهنم وأيقن أن هذا الحر من نفس جهنم فكيف بها هي والعياذ بالله، فيكون هذا فيه زيادة يقين من جهة أن النار موجودة وأن هذا نفسها وأثرها، وفيه ذكرى موعظة لاغتنام الحياة بالعمل الصالح والحذر من معصية الله جل وعلا. وهذا له يعني نظير وشبيه، وهو ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر، ثم قال إنه حديث عهد بربه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فمنهم من أوله وقال حديث بربه، إنه حديث عهد بربه أي بخلق الله له، وهذا في شيء من التأويل، حديث عهد بربه أي بخلق الله له. ومعلوم أن الله تعالى لم يخلق بيده، لأن هذا اختص الله بأشياء، خلق غرس جنة عدن، خلق آدم بيده، غرس جنة عدن بيده، كتب التوراة بيده، أشياء معدودة، وما عدا ذلك فإنه بكلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأورد عليهم، يعني أصحاب هذا القول يورد عليهم، يقال طيب ما خلقه الله، ما خلقه الله يعني ما خلق، ما خلق قريبا أي مخلوق جديد، هل يسن التبرك به لأنه حديث عهد بخلق الله له؟ قالوا لا، هذا خاص بالمطر. يعني هذا فيه شيء من التأويل. في قول آخر ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح، في فتح الباري شرح البخاري، قال وقال ابن عباس وقال علي وابن عباس رضي الله عنهم إن المطر ينزل من البحر الذي تحت العرش، من البحر الذي تحت العرش. قال ولا يمنع أن يكون بعضه من بحر الأرض كما هو الحس، مشاهد بالحس، أن الشمس تنزل ويرتفع البخار البحر الذي في الأرض. لكن يقول من زعم أن المطر كله من بحر الدنيا فقد نفى ما لا علم له به، فأين له أن المطر الذي ينزل، أن المطر الذي ينزل كله من بحر الأرض؟ يعني مثل هذه المسألة، إنه نقول صحيح المطر جزء من المطر من بحر الأرض، لكن أين العلم الجازم بأن كل المطر الذي ينزل من بحر الأرض؟ الله أعلم، قد يكون بعضه من البحر الذي تحت العرش، وهو يوافق ظاهر الحديث، وقال به اثنان من الصحابة علي بن عباس رضي الله عنهم، فلا يبعد هذا، إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه نازل من عند الله، حديث عهد بربه على ظاهر الحديث. ثم قال الحديث الثاني مثل الأول. الثالث قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا فيه دليل واضح على أن النار مخلوقة وأنها في الأرض، يعني دلالة الحديث على أنها في الأرض هذا يعني ليس الدلالة قاطعة، لأنه قد يأتي النفس ولو لم تكن في الأرض، لكن العمدة على حديث البراء كما تقدم أن النار في الأرض، وهذا فيه دلالة على أن أهل النار والعياذ بالله يعذبون بهذين النوعين من العذاب، بالحر الشديد والبرد الشديد. ولا شك أن البرد الشديد عذاب والعياذ بالله، فإن البرد الشديد يهلك عذاب عظيم، والشيء الذي يصيبه البرد يسود كأنه محروق بالنار، اشتد البرد على جسد مثلا الإنسان صابه برد شديد فإنه ييبس ويسود كأنه قد أحرق بالنار، فكلها عذاب شديد والعياذ بالله، يعذبون بهذه الأشياء المتقابلة ليكون أشد عذابا عليهم من نوع واحد والعياذ بالله. فالمؤمن يتعب، يتذكر كلما اشتد عليه الحر تذكر النار، تعول بالله وازداد عملا صالحا، إذا اشتد البرد تذكر النار، تعول بالله، ازداد نشاطا في طاعة الله. ولا ينبغي الإنسان أن يكثر من الجزع والتشكي، اليوم حر اليوم حر اليوم حر، الحرارة وصلت 45 وصلت 50، هذا هو ديدن الناس اليوم إلا من رحم الله، لا تكاد تجلس مجلس من مجالس الناس إلا وتحدثون عن الحر، والله السنة ذي الحر شديد والحر وصل كذا، والله ما قد جانا مثلها الحر وكذا. قد يحتج بعضهم يقول هذا من باب الخبر، والخبر عن الشدة جائز، الإخبار جائز دون التشكي، كما قال تعالى عن لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، خبر. قال موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا خبر. يقول صحيح الخبر الذي ليس فيه جزع، ليس فيه تشكي أو اعتراض على القدر جائز، لكن الاكثار من هذا قد يجعله يعني ينتقل إنسان من حال مجرد الخبر، لأن هذا الشيء يعرفه الناس، يعني ما هو شيء خفي، ليس شيء خفي حتى تخبر يقول اليوم حر، طيب هذا عايش معك ويعرف أنه حر، فكونك تقول يوم حر اليوم حر في المجلس هذا والثاني والثالث والرابع، هذا معناه تشكي، هذا معناه تشكي وإظهار التعذي بالحر وكذا، ليس مجرد خبرا لأنه شيء معروف ولا حاجة أن تخبر به. والفرق بينهما دقيق، لو قال قائل ما الفرق بين الخبر وبين التشكي، نقول الخبر ما يقوم في القلب، وإلا اللفظ واحد اليوم حر، يعني تصبح خبر تصبح تشكي، لكن كون الشيء معروفا هذا واحد لقرينة تدل على أنه يتشكى، لأن الإنسان يعني لا ينشط في ذكر خبر يعرفه الناس، لو قال والله اليوم حنا في النهار لسنا في الليل ضاع سخر منه الناس، يعرف أن اليوم حنا بالنهار، قلنا بالليل يقول والله حنا بالليل، ترى يخبر أنهم في الليل يسخر منه الناس، هذا معك يعيش معك ويعرف هل حر ولا برد، ما أتيت بجديد، هذا ما يعني يدل على أنه أراد به الجزع والتشكي دون الخبر. ثم القرينة الثانية كثرة تكرار الخبر، قد يحتاج الإنسان إليه مرة واحدة إذا شك أن أحد يجهل أو لغرض أو لآخر، أما كونه يكثر ويتردد هذا يدل على الجزع. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ طعاما حارا فوجد حرف فقال حسي حسي، يعني هذه كلمة توجع، فقال عليه الصلاة والسلام ابن آدم إن أصابه البرد قال إن أصابه الحر قال حسي، وإن أصابه البرد قال حسي، يعني خبر عن الإنسان يكثر من الجزع والتشكي، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. على كل حال ينبغي الإنسان أن يعتبر بشدة الحر والبرد وينتفع ولا يجعله محلا للتشكي. والحديث الرابع في دليل على أن الحمى وهي الحرارة التي يجدها المريض بهذا المرض أنها من فيح جهنم أيضا، أنها من جهنم، وهي يخفف بها عن المؤمن، كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها من فيح جهنم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه كفر بها عن المؤمن من خطاياه. فإذا هذه الحمى التي تصيب المؤمن هذه عذاب معجل له في الدنيا، عجله الله في الدنيا ليقيه من عذاب الآخرة، فيعجل له شيئا يسيرا من عذاب النار وهو مجرد نفس وفيح من أجل أن يكفر عنه سيئاته ويسلم من عذاب النار والعياذ بالله يوم القيامة. حديث في هذا الحمى فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا الآن يعرفه أهل الطب، الإنسان إذا أصابت الحمى اشتد بالحرارة يعالج بضدها بالبرودة، يعالج يصب عليه الماء البارد أو يجعل تحت مكيف بارد من أجل أن تنخفض درجات الحرارة، أو يكمد بالكمدات الباردة من أجل أن تنخفض الحرارة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، أي لكافية في العذاب، في عذاب المجرمين، لأنها لا تبقي ولا تذر. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنها فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وهذا متفق عليه، يدل على شدة حرارة نار جهنم والعياذ بالله. إذا كانت هذه النار التي تحرق كل شيء وهي جزء من 70، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله؟ فالله تعالى يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فلو كان يعذب بهذه النار يمكن يعذب عذابه أحد، لأن بعض الظلمة يحرقون بالنار كما فعل بأصحاب الأخدود، فإنهم أحرقوهم بنار الدنيا، والله سبحانه وتعالى يحرقهم بنار جهنم، وهي ولا مقارنة بين إحراقهم المؤمنين بنار الدنيا وإحراق الله لهم بنار جهنم. ثم ذكر الحديث الذي بعده، قال سمع النبي أن يعلى عن أبيه صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، يعني معناه يعني استدل بهذا الحديث أو مناسبة هذا الحديث أن مالك هو خازن النار، هذا ما يتعلق بالنار، وهو أنه دل القرآن على أن خازن أن للنار خازن ويقال له مالك، وفيها زبانية، لكن هذا خازن النار هو الذي يوقدها والمسؤول عن إيقادها كلما خبت أو قدها، والزبانية يعذبون من دخلها. ثم الحديث الأخير حديث أسامة رضي الله عنه الشاهد من قوله يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، الأقتاب هي الأمعاء، تندلق أقتاب بطنه يعني ينبجس بطنه وتخرج أمعاءه والعياذ بالله، فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك، لم تكن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، لم تكن أليس كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كلام في مسألة الأمر بالمعروف والمنكر لا يأتي في باب، لكن الشاهد منه شدة عذاب أهل النار والعياذ بالله، وأنه يشق بطنه تخرج أمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى ولا يموت، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، والله تعالى يقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني تجتمع عليه أنواع من العذاب الواحد منها كافي في موته، ولكن الله جل وعلا لا يأذن له بالموت ويكون الموت من الأماني التي يتمنون عياذا بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، نسأل الله العفو والعافية. هذه بعض الحديث خرجها المؤلف، والآيات والحديث في وصف النار وما عد الله تعالى لأهلها كثيرة معروفة، وشيء من ذلك يكفي العاقل لأن يخاف خوفا عظيما من الله جل وعلا، أن يكثر من الطاعة والعبادة ويحذر من أسباب دخول النار، لأنه لا طاقة له بعذاب الله جل وعلا، ولكنها الغفلة وطول العمل وضعف الإيمان، والإنسان ضعيف. بعض السلف لما احتضر بكى بكاء شديدا فقيل له ما يبكيكما هذا الجزع، قال نفس ضعيفة وأمر مهول ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك الإنسان ضعيف، لو أصابه لفحة هوى حار جزع وتأثر وكذا، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله. صلى الله تعالى أن ينجينا من النار بمنه وكرمه ورحمته وجواله الكريم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. هل يجوز؟ يرفع رجليه بجانب المصحف. على كل حال يعني ما في نصوص خاصة في مسألة تعظيم المصحف ومد القدمين أو رفع القدمين وكذا، لكن هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى عن القرآن كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فكرم كتاب الله ما استطعت. كل شيء يكون فيه إهانة يعتبر الناس شيء من نوعا من الإهانة فلا يجوز أن يفعل مع كتاب الله جل وعلا، فمد القدمين إلى المصحف هذا يعتبر الناس إهانة. لو جلس أمامك وجيه كأب أو شيخ أو نحو ذلك أو حتى من عامة الناس ما استطعت أن تمد قدميك تجاهه، فكيف بكلام الله جل وعلا؟ لذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحريم مد القدمين إلى المصحف، ولكن إذا احتاج فإنه ينحي المصاحف، لكن لو قدر أنه احتاج شيخ كبير أو عنده مرض في الركب ولا يستطيع أن يكف قدميه ولم يستطع أن يبعد المصاحف، هذه إن شاء الله أنه لا حرج عليه للحاجة، لكن إذا ما كان هناك حاجة فلا يجوز. مثل الإنسان يتخطى المصاحف يعني يقفز فوق المصاحف، تكون المصاحف الدرجة وكذا ثم يتخطى بقدمه، هذا أيضا ما يجوز في نوع إهانة للمصحف وهكذا. ولا شك أن المسلم لا يقصد، لكن يجب عليه أن ينتبه ويحذر، لأنه لو قصد كفر، لو قصد إهانة المصحف كفر. فكونه يعني قد يقول بعض الناس أنا ما قصدت، الأعمال بالنيات، أنا ما قصدي، يقول لو قصدت كفرت، مش ما قلنا كفر، يقول هذا ما يجوز. لكن إذا كان غافلا أو جاهلا أو كذا فلا يأثم على المضى، لكن إذا علم فالواجب عليه أن يعظم كتاب الله.